الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نواصل الكلام على الجهمية وعقيدة أهل السنة والجماعة ومفارقتها لعقائد الجهمية. عقيدة أهل السنة مختلفة تماما عن عقائد الجهمية، بينها وبينهم بعض المشرق والمغرب. الجهمية طبعا عندهم نفي صفات الله وتعطيل صفات الله، أهل السنة والجماعة يثبتون ما اثبت الله نفسه وينفون ما نفى عن نفسه، وان الكلام ده يعني مرارا نثبت ما اثبت الله نفسه في الكتاب والسنه، ونعتقد اعتقادا جازما ان القران كلام الله غير مخلوق، وان الايمان قول وعمل ونيه. بعد السلف زودوا كلمه نيه، يعني اضافوا كلمه نيه لقول عمل، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. وطبعا سبقت المساله في الكلام عن المرجئه والكلام عن الاباضيه. الحاجة الثانية، الجهمية يزعمون أن الإنسان لا مشيئة له ولا قدرة له، وهو مجبور على الطاعة والمعصية. طبعا بينا ده المرة فاتت، وده ضلال أهل السنة والجماعة. لا، بيثبتوا أن العبد ليه مشيئة وليه قدرة، والله خالق مشيئة العبد وقدرة العبد، والأدلة كتيرة جدا من القرآن. لو وقفوا عند نصوص القرآن لا استراح وأراح. أعوذ من الشيطان الرجيم. قال تعالى في مشيئة العباد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى اعطاه المشيئه، لا عايز يدخل في الايمان ولا عايز يدخل في الكفر، ادانا الحريه واحنا في الدنيا الاختيار. وقال سبحانه وتعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله، الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. يعني في مشيئه، لكن مشيئه العبد تابعه لمشيئه الرب تبارك وتعالى، ومشيئه الرب تبارك وتعالى تحيط بمشيئه العبد. لكن في مشيئه، في مشيئه. قال تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. يعني إمام السعدي بيعقب بيقول بين الرشد من الغي والهدى من الضلال في قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة الله تبارك وتعالى نافذة، لا يمكن أن تعارض أو تمانع. الآيات دي كلها تدل على كده، وفي نفس الوقت رد على فرقتي القدرية النفاة والقدرية المجبرة. القدرية النفاة اللي هم ينفوا القدر أصلا، هيجي الكلام عليهم، والقدرية اللي بين إيدينا اللي هم بيثبتوا القدر لدرجة انه نفوا مشيئة العبد وقدرة العبد وإرادة العبد وخلوه كده ريشة طايرة في الهواء. شيخ الإسلام تيمية بيقرر ان العبد ليه قدرة وانه هيحاسب على أعماله، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال وعلم ان الرب جارية أفعاله على قانون العدل والإحسان، وفي الصحيح يد الله ملأة. وعلم أن فساد قول الجهمية الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة، وسبحانه وتعالى قد شهد أن له لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يعني إزاي أفعال العباد وإزاي الجهمية جعلوا الثواب والعقاب بلا حكمة إزاي؟ وبعدين نبين أن قانون الله تبارك وتعالى وأفعال الله على قانون العدل. أفعال الله كلها مقتضاها عدل وحكمة وإحسان. يعني إزاي سبحان الله تنسب هذه الفريضة إلى الله؟ قال تعالى وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني خلاص بين إن المصيبة علم أنها من عند الله تبارك وتعالى، يرضى ويسلم، ده في القدر اللي هي الكوني. مصيبة نزلت على إنسان علم أنها بقدر الله، خلاص رضى واستسلم. لو كانت مصيبة متعلقة بالدين يعني أذنب العبد فعليه إنه يتوب ويستغفر ويعود ولا يحتج بالقدر كما قال شيخ الإسلام، ولا يحتج على الله بالقدر، ولا يقول أي ذنب لي وقد قدر عليه هذا الذنب، بل يعلم أنه المذنب العاصي الفاعل للذنب. وإن كان ذلك كله بقضاء الله وقدره ومشيئته، إذ لا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته وخلقه. لكن عبده الذي أكل الحرام وفعل الفاحشة والذي ظلم نفسه، كما أنه الذي صلى وصام وحج وجاهد، موصوف بهذه الأفعال والمتحرك بهذه الحركات والكاسب بهذه المحدثات. له ما كسب وعليه ما اكتسب. يعني بيبين شيخ الإسلام تيمية أنه المصيبة بتنزل، حصل المصيبة سواء كانت في الأمور اللي هي الإنسان ملوش اختيار فيها، قدر كوني زي مرض زي موت زي حاجة بيرضى بقضاء الله. طب مصيبة الاختيار كان فيها بالحاجات المتعلقة بالشريعة، واللي هو اختار الذنب ولا عمل المعصية، يتوب ويعود وينزع المعصية ويعترف إن هو اللي أذنب وهو المذنب وهو الغلط وهو اللي ترك شرع ربنا وهو اللي ضعف قدام شهوته، مش إن هو مجبر على فعل المعصية، وكان كله بقضاء الله وقدره ومشيئة الله. طبعا مفيش أي شيء في الكون إلا بمشيئته وقدرته وخلقه، لكن العبد هو اللي عمل الحرام، هو اللي فعل الفاحشة، هو اللي ظلم نفسه بالآثام والذنوب، هو اللي ترك الطاعة، هو اللي أقبل على المعصية. وفي نفس الوقت العبد الطاعة هو اللي صلى هو اللي صام ولا حاج وجاهد، هو اللي جاهد نفسه كمان، جهاد النفس ده موضوع كبير جدا وعظيم، والثمرة بتاعته تبقى ظاهرة للقاسي والداني. أي حد فينا بيجاهد نفسه عشان يعمل طاعة ربنا بيتعب في الأول وبيجد مشقة، وبعدين بيصل بإذن الله وبيستمر بعد كده في الطاعة، بيستقيم في الطاعة، بس في بداية الأمر في جهاد، هو اللي جاهد، هو اللي تعب، وعشان كده وصل وربنا أعطاه. لكن كله مشيئة الله وقدرة الله، ماشي، لكن العبد ليه مشيئة وليه قدرة وليه إرادة، ما ينفعش أبدا إن إحنا نلغيها. الله تبارك وتعالى لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر كما قال الشيخ الإسلام. يعني إزاي تقولوا إن ربنا تبارك وتعالى أجبر العبد على فعل المعاصي والفواحش والكفر؟ إزاي الإجبار؟ إزاي يجبره؟ هو أصلا لا يحب الكفر ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفواحش سبحانه وتعالى، لكن قدرها لحكمة. مش كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في خطبة الحاجة، بنتكلم من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لكن ليه مشيئة ويختار بها الخير ويبعد عن الشر لو عايز. العبد ليه مشيئة والاختيار، لازم نقرب هذه الأمور. وقد أثبت الله المشيئتين، مشيئة الرب ومشيئة العبد، وبين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، وبعدين ساق آيات على الإيمان بده. قال ابن أبي العز في شرح التحوية: لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب بمشيئة الله تبارك وتعالى. يعني ما فيش تناقض ولا تعارض بين العبد هو العمل ولكن بمشيئة الله. قال تعالى: ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر، إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة وهي المتقية. قال تعالى بعد الجزء التالي بعد هذه الآية: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى فألهمها فجورها وتقواها، إثبات الإلهام ده إثبات للقدر، قدر فيه فجور وقدر فيه تقوى، وألهم العبد ده وألهم العبد ده، وأثبت فعل العبد إن أضاف التقوى والفجور إليه هو. فألهم فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، هو اللي زكاها، هو اللي عمل الأعمال الصالحة، وقد خاب من دساها، هو اللي دسها بالأعمال المشينة. واضح؟ برضه في حاجة، أهل السنة يثبتون أن الأعمال سبب في دخول الجنة وليست ثمنا. الأعمال علامات على الثواب والعقاب وليست أسباب، ده كلام مين الجهمية؟ لا، الأعمال سبب في دخول الجنة مش ثمن، لكن سبب، مش علامة على الثواب والعقاب زي ما بيقولوا. لا، إزاي؟ الله تبارك وتعالى قال: ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها ما كنتم تعملون. بس في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الجنة أحدا عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. فالحديث دل على ان اصل دخول الجنه برحمه الله، والايه تدل على الاعمال السبب في دخول الجنه والتوفيق للاعمال الصالحه والاعانه عليها برحمه الله. والاعمال سبب وليست ثمن، الاعمال سبب وليست ثمن لدخول الجنه. لو عاش الانسان عمره كله وعمره على عمره يفعل كل الخير ويتصدق ويصوم ويصلي ويترك كل المعاصي، مش ممكن هيكون ده ثمن بقائه في الجنه. صح، شاهد انه الاعمال سبب في دخول الجنه. فازاي انه سبحان الله الاعمال علامات على الثواب والعقاب؟ ده طبعا مخالف لقول اهل السنه. دي عقيده اهل السنه ان الاعمال سبب في دخول الجنه وليست ثمنا. عقيده اهل السنه يا جماعه ان النار والجنه مخلوقتان وهما موجودتان الان لا تفنيان ابدا، طبق جمهور اهل السنه السلف والخلف على ان الجنه والنار مخلوقتان لا تفنيان. قال تعالى في شان الجنه: اعدت للمتقين، وقال في شان النار: اعدت للكافرين. فدل انهما ايه؟ مخلوقتان موجودتان دلوقتي. والإمام أحمد يقول: وقد خلقت النار ما فيها وخلقت الجنة ما فيها، خلقهما الله ثم خلق الخلق لهما، لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا. وكلام أبو عثمان الصابوني كلام قوام السنة سبحان الله. يعني بيستدل قوام السنة أبو قاسم الأصبهاني رد على الجهمية أن الجنة والنار اللي قالوا ما لم تخلقها، لا، الله تبارك وتعالى يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، شأن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، عذابهم في القبر. وحديث عمران بن حسين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. يا حفيظ يا رب، سلم يا رب. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف الجنة وشاف النار وذكر ده في حديث الكسوف الشمس وخسوف القمر والأحاديث دي كلها. سبحان الله، يعني كل ده انتوا فين؟ لا رجعتوا نصوص القرآن ولا نصوص السنة، واتبعتوا العقل فضليتوا وأضليتوا. أهل السنة جماعة يثبتون العدل والحكم لله تعالى، وينفون عنه الظلم بكل وجه بكل وجه. والقرآن مليء بذكر الآيات الدلات على كمال عدل الله تعالى وكمال حكمته، وما تبارك اسمه لا يظلم أحدا، وكذا السنة المطهرة. يعني لا يعتقدون الخلاف ده أبدا أبدا، إلا بل انتكست فطرته وأضل عقله وتلاعب بيه الشياطين. سبحان الله، إزاي ربنا ممكن يظلم العباد ويجبرهم على أعمال وبعدين يعاقبهم عليها أو يجازيهم خير وهم ما عملوش حاجة؟ إزاي؟ أنا نسبوا الله الظلم وعدم الحكمة صفتان نقص، والله منزه عن كل نقص وكل عيب، له الكمال من كل وجه، له الكمال في الصفات وفي الأفعال وفي الأقوال. ده لو كانوا يفقهون يعني. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال سبحانه: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وغيرها وغيرها من الآيات اللي فيها ينفى الظلم عن نفسه تبارك اسمه. وفي الحديث القدسي عن رب العزة قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يعني إزاي كل ده؟ كلام خطير جدا جدا. أما المثبتون للقدر جمهور الأمة وأمتها كالصحابة والتابعين لهم بإحسان وأهل البيت وغيرهم، دول تنازعوا في تفسير عدل الله حكمته والظلم الذي يجب التنزيه عنه وفي تعليل أفعاله وأحكامه ونحو ذلك. أهل السنة والجماعة والصحابة مقرين على إن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحد وإنه نفى الظلم عن نفسه، لكن في طائف منهم قالوا الظلم ممتنع منه غير مقدور وهو محال لذاته، كان جمع بين ناقدين، قال الظلم ممتنع مش ممكن ربنا هيظلم احد، طيب بعدين غير مقدور ما يقدرش عليه، لا الله على كل شيء قدير، ليه؟ قالوا ده محال ذاتي لان جمع بين ناقدين، وكل ممكن مقدور وليس هو ظلما، كل حاجه ربنا يقدر عليها مقدوره وليس ظلم. ولهم الذين قصدوا الرد عليهم، كانوا عايزين يردوا على الجهميه، وهؤلاء يقولون انه لو عذب المطيعين ونعم العصاه لم يكن ظالما. وقالوا الظلم التصرف فيما ليس له، والله تعالى له كل شيء أو هو مخالفته الآمر، والله لا آمر له. فيعني سبحان الله، هذا قول كثير من أهل الكلام المثبتين للقدر ونفقه من الفقهاء وأصحاب الأئمة الأربعة. برضو ما يقول أصحاب الأئمة الأربعة غير الأئمة الأربعة، احنا اتفقين مالك والشافعي وأحمد عقدتهم سليمة 100%، أبو حنيفة يعني في قصة الإرجاء وبيناها، لكن أتباعهم بقى، أتباعهم كلهم لا، بعض أتباعهم ده يعني عقدتهم في مسألة إثبات القدر، إثبات القدر بيثبتوا كلهم القدر، بس في حتة بقى تفسير عدل الله وحكمة الله والظلم اللي يجب عنه التنزيه، ده دي عقدتهم في حتة إزاي ننزه الله عن الظلم. لكن أهل السنة وجماعة بقى اللي هم يعني سبحان الله الوقفوا على النصوص صافية، مذهب أهل السنة الصافي إن الظلم مقدور لله وممكن وكل شيء، ولكن الله منزه عنه لا يفعله أبدا لا عدله، لكن الله على كل شيء قدير. الظلم مقدور ممكن، لكن الله تبارك وتعالى منزه عن الظلم، منزه عن الظلم لا يفعله ولا عدله. ولهذا مدح الله نفسه أخبر أنه لا يظلم الناس شيئا زي الآيات اللي ذكرناها، والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنع، ودي مهمة جدا جدا نحط تحتها 100 خط. هم قالوا الظلم ممتنع وغير مقدور، الطائفة من أهل السنة لكن حادوا في الحتة دي عن عايزين يدفعوا ويردوا منها الجهمية، لأنهم الجهمية أثبتوا الظلم لله، ده عاصي وملوش ذنب وده طاعة ملوش ذنب والكلام اللي قلناه، عايزين يدافعوا ويردوا وينافعوا عن السنة، بس في الحتة دي لا، أخطأوا في الحتة دي. إيه الصحيح؟ الصحيح إن الله تبارك وتعالى الظلم مقدور ممكن والله منزه لا يفعله لحكمة، لأنه مدح نفسه بده وأخبر لازم الناس شيء بالآيات اللي ذكرناها، والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنع. الله يمدح نفسه بايه؟ بترك المقدور عليه، يقدر يظلم، يقدر عنده القدره على كل شيء، الله على كل شيء قدير، لكن لا يمكن هيعمله من المحال، من المحال لا يظلم مثقال ذره من المحال. فيبقى المدح يكون على ايه؟ انه يقدر على شيء ويتركه، يترك ترك الظلم اللي كمان عدله، لكن لو هو مش مقدور عليه طب فين الكمال في كده؟ فين المدح في كده؟ انا بكون في ايديا حاجه اعملها شر وما عملتهاش، الانسان بيمدح على ترك الشر لما يكون عنده القدرة على الشر، لكن لو ما عندوش وتركه ولا حاجة. وللمثل الأعلى، أنا بس يعني بحاول أوضح المسألة مش تشبيه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة لا يجوزون الخروج على الحكام ولا يعدون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو مذهب الخوارج والجهمية والمعتزلة وموافقهم، وسبقت المسألة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الجهمية والمعتزلة والخوارج. لا دول لهم حاجه تانية، عند هؤلاء خروج عن الحكام بيدخلوا تحت الامر المعروف ونهي عن المنكر كمان خارج عن الحكام، لا اهل السنه لا، اهل السنه لا. ليه؟ عندنا طبعا ادله كتير كده ذكرناها لما كنا بنتكلم عن الخوارج، لكن ذكرت هنا كده على وجه السرعه حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. خلاص قالوا بقى المبدأ إيه؟ خلاص لا منكر يغيره. يبقى حملوا الحديث على تغيير منكر في الأفراد والأشخاص وفيما بينهم، وكمان دخلوا في الخروج عن الحكام. ابن رجب الحنبلي بيقول إيه؟ الكبراء دول يعني الجهابذة في العلم بيقولوا إيه؟ ويفسروا الحديث إزاي؟ قال: بعد ما سمع جملة من الأحاديث منها حديث أبي سعيد، فدلت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنكار المنكر بحسب القدر. يقول لك يبقى الحديث فيه دليل على إن إحنا ننكر منكر، لأنه جعل مراتب، الأول باليد وبعدين باللسان وبعدين بالقلب، وبين القلب ده يعني أضعف الإيمان. فبين هي كل واحد هينكر منكر على القدر المتاح له، وإن إنكاره بالقلب لابد منه، لابد، ما ينفعش أبدا حد شاف حاجة منكرة قدر يغيرها بإيده، لو جوه بيته الناس اللي سلطان عليهم هيغير المنكر ده بإيده، في بيته في مصنعه في حد يكون له سلطان عليه، طب مش قادر يبقى بلسانه، يا جماعة ما يصحش، حرام ده كذا كذا، ننصح الناس ونأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هو بيعملوه الدعاء واللي بيعملوه الناس. طيب مش قادر يعمل ده ولا ده، يبقى ينتقل لأقل مراتب اللي هي يبقى إيه؟ منكر بقلبه المنكر. ما ينفعش حد يشوف المنكر يا جماعة والموضوع يبقى عنده كده خلاص عادي مفيش مشكلة، لا ما ينفعش، ما ينفعش، لازم ينكر المنكر بقلبه، أضعف الإيمان. إلى أن قال: وكان ذكرنا حديث ابن مسعود الذي فيه: يخلف من بعدهم خلوف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. الحديث ده خده الخوارج وغيره وقالوا بس يدل على جهاد الأمراء باليد، طالما النبي صلى الله عليه وسلم كده باينجو في جزء الحديث والحديث في صحيح مسلم، قالك يبقى خلاص، يبقى هو النبي أمرنا إن احنا نجاهدهم الأمراء باليد. الإمام رجب الحنبلي بيقول إيه؟ وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث وفي رواية أبي داود، وقال: هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالصبر على جور الأئمة، وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. دي أول حاجة، أغير باليد مش بالسيف ولا بالسلاح، وحينئذ فجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من منكرات، مثل أن يريق خمورهم أو يكسر الآلات الملاهي التي هي لهم. يعني كده واحد ماشي في الشارع وشاف محل فيه خمور مثلا ومش هيحمل ضرر، ما ممكن يقوم يدخل يكسر محل يأتي منكر أكتر منه، لكن لا في الجنب كده برميل الخمر عارف يريقه من غير ما يعمل مشكلة يريقه. عارف مثلا يلاقي آلات يكسرها ومش هيعمل ضرر أكبر ومش هيأتي منكر أكبر كده، دي الحاجات دي اللي بيقول عليها. قال: أو يبطل بيده ما أمر به من الظلم. لا حد بيظلم حد ويفترى، حد بيحاول يدافع يمنع، كل ده ماشي إن كان له قدرة على ذلك. شوف قيدها إزاي بالقدرة، يعني ممكن يشوف حد بيتظلم ويتدخل هو نفسه تطير رقبته، هيعمل إيه؟ هل واجب عليه إنه يعمل كده؟ لا مش واجب عليه، أو إن كان له قدرة على ذلك، وكله هذا جائز وليس من باب قتالهم ولا من الخروج الذي ورد النهي عنه، فإن أكثر ما يخشى منه أن يقتل الآمر وحده، أما الخروج عليه بالسيف فيخشى منه الفتنة أن تؤدي إلى سفك دماء المسلمين. بيقول لي بقى الأمر معروف أنها ممكن في الأمور الغلط اللي عملها الأمراء يكون باليد على قد كده القدرة والاستطاعة وما يتجرأش عليهم. قال لي لأن آخرها بيقول آخر واحد مثلا هيرمي برميل خمرة أو هيكسر آلة، آخرها أنه هو نفسه لا هيتضر، ممكن يجي يقبضوا عليه انت بتعمل كده ليه، ده محل مش من حقك، انا كده هو مش معاك، فاخيرا هو اللي هيتسجن هو اللي يتضرر. قال لك الخروج عليهم بالسيف يخشى منه الفتن اللي هتؤدي لسفك دماء المسلمين، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بينه في الاحاديث ان الفتنه في الخروج على الحكام هتؤدي لمصايب اكبر من النفع اللي هيجي على من الخروج عليهم. وطبعا العلماء مبين الكلام ده باستفاضه واحنا بنتكلم عن الخوارج. اهل السنه والجماعه يثبتون عذاب القبر نعيمه. طبعا سؤال القبر وعذاب القبر ونعيم القبر ثابت بالقرآن والسنة أجمع أئمة المسلمين، مفيش كلام مفيش كلام. الإمام البخاري بهو باب قال: ما جاء في عذاب القبر، وقوله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. عذاب الهون، الهون اللي هو الهوان يعني، غير الهون اللي هو الرفق. طيب وقال تعالى: سنعذبه مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وقوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في يوم في القبر. يبقى الآية الأولى بينت الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، الملائكة بتقول لهم يلا خرجوا نفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون. النهاية اليوم فين؟ بعد ما يموتوا بيدخل القبر، اليوم مش يوم القيامة بقى، اليوم يعني اليوم اللي ماتوا فيه. وهنا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة يبقى النار بيعرضوا عليها غدوا وعشيا فين؟ في القبر. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. جاءت في شأن المنافقين هيعذبهم مرتين، مرة في الدنيا بالفضيحة ومرة في القبر، وبعدين ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة. يبقى إثبات عذاب القبر. حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. أساق جملة من الحديث عن ثبوت عذاب القبر. كل ده فين؟ ده الإمام البخاري الباب اللي بوابه في صحيح البخاري في فتح الباري ذكره ابن حجر. عندي حديث كمان أنس بن مالك أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. يبقى هو دي أول حاجة في الحديث، بين العبد لما يوضع في القبر والناس هتمشي بقى وتسيبه أصحابه هيسمع قرع النار صوت النار وهم ماشيين، يا الله هيدفنوه ويدخل في القبر وحيد مسكين في ظلمة القبر كل نعيم الدنيا تركه، وهيدخل القبر بقى لوحده، فيجيله ملكان يقعداني يعني ويسألوه بقى ويقول له مين الرجل ده، يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دينه وعن أسئلة العقيدة، فلما هيجاوب انه اشهد انه عبد الله ورسوله هيقول له انزل مقعدك من النار قد ابدلك الله مقعدا من الجنه فيرهما جميعا. فسبحان الله يبقى ليه مقعد من الجنه، ده سبيل اثبات ايه؟ نعيم القبر. طيب وقال قتاده وذكر لنا انه يفسح له في قبره، ثم رجع الى حديث انس قال واما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها كل من يليه غير الثقل. حديث متفق عليه. يا الله يا المنافق الكافر يسألوا بقى عن الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعرفش كنت بقول كلمة الناس بيقولوها. المنافق اللي هو بيعلن الإسلام وبيبطن الكفر، عنده شكوك في الدين، شك في القرآن، شك في السنة، شك في صفات الله، عنده نفاق داخلي، ده مش عارف يجاوب في القبر، وبعدين لما يسأل وما يجاوبش هيضرب بمطرقة، مطرقة اللي هي حتة الحديد المفلطحة كده، هيصيح صيحة يسمعها كل من يليه غير الثقلين الجن والإنس كله يسمعها. أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم إلى آخر الحديث. الشاهد إني أعوذ بك من عذاب القبر، كان يستعيذ من عذاب القبر في كل صلاة نفل وفرد بعد ما يتم التشهد يقول هذا الدعاء. عائشة سألته عن عذاب القبر ما ترك هذا الدعاء أبدا لا في نفل ولا في فرد، يعني أثبت عذاب القبر. حديث أيضا في الصحيحين نروح فيه من كل الأحاديث دي كلها اللي بتثبت عذاب القبر سبحان الله. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذباني وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما تفعل هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. طبعا مر على القبرين وسمع عذاب القبر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن لا تدفنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمع عذاب القبر ومر على القبرين وسمع انهم بيتعذبوا، واحد كان ما بيستترش بوله يعني كان يعني لا يستتر بوله، هنا مش معنى كده كشف العوره، يعني كشف العوره ما تسببش عذاب قبر، لكن قال العلماء ان هو كان لما يتبول ما بيحترس من البول، بيتبول على مكان ناشف او صلب فالرذاذ والرش بتاع البول يعود تاني على ثيابه فيبقى نجس، فيبقى ايه عاش بنجاسة وصلى بنجاسة، فقلت لك كلمة مش النميمة. الجريدتين اللي حطهم الجريد اللي هو بتاع النخل ده، حطهم ده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش دلوقتي نروح على القبور ونحط جريد نخل او ورد او الكلام اللي بيعملوه ده كله، دي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ومحدش عملها لا من الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين، لانه فهموا ان دي حاجة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، حتى السترات كده في البدعة والسنة يعني. طيب كل ده اثبات لعذاب القبر. وطبعا الامام اللالكائي والامام البربهاري وشيخ الاسلام تيميه وابن ابي عز الحنفي وكل علماء السلف قاطبه اثبتوا عذاب ونعيم القبر. ما فيش كلام، ما فيش عالم، يعني مش عايزه اطيل نفس في القراءه، ما فيش عالم من علماء السنه المطهره ولا حد من اهل السنه والجماعه اللي على المنهج الصحيح الصافي الا واثبت نعيم وعذاب القبر. لان ادله من القران والسنه، زي نروح فين كل الادله اللي قلتها دي؟ في غيرها وغيرها كتير. طب نروح فين من كل الأدلة دي؟ فأثبتوا نعيم القبر وعذاب القبر وسؤال الملكين، كل ده أمور ما ينفعش أبدا أبدا إنسان يعني يتجاهلها. الإمام البربهاري في ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة قال: الإيمان بعذاب القبر منكر ونكير. سبحان الله، يؤمن في عذاب القبر وفي نعيم قبر طبعا، مفيش كلام. طيب يعني كده دي جملة من عقيدة أهل السنة والجماعة وخلافات العقيدة الجهمية. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات حتى الممات، ويعني يعني يلهمنا رشدنا وكنا شر أنفسنا، وسبحان الله يعني يهدي المسلمين ويردهم إليه ردا جميلا.